إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا بادئ ذي بدء إخواني في الله، أحب أن أنبه وأذكر إخواني الطلاب ممن يلتحق بهذه الدورة المباركة أن يوم الجمعة كما قد نبه على ذلكم أن الدروس فيه مستمرة ما عدا الفترة الصباحية، فمن يوم الجمعة من صلاة العصر فما بعدها تبقى الدروس على ما هي عليه، ما كان من الدروس العامة وما كان من الدروس الخاصة بفتراتها، وذلك نظرا لضيق أيام الدورة ولطول بعض الكتب والدروس، فنستغل هذه الأيام بما يعود نفعه للجميع. فنذكر بهذا إخواني في الله أن يوم غد الجمعة تتوقف الدروس الصباحية، لكن في الفترة المسائية ستستمر من صلاة العصر من الدرس العام فما بعدهم من الفترات. ومواصلة إخواني في الله، ولا زلنا في ذكر ما يتعلق بمسائل آداب الطعام، وقد أشرنا إلى في درس أمس إلى عدة مسائل وهي مما لها تعلق بآداب الطعام عند الاجتماع، ومما نستكمل به هذا الدرس أيضا من الآداب ما يتعلق بغسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. ما حكم هذا؟ أولا نبدأ ما بعد الطعام. ما بعد الطعام ذهب أكثر الفقهاء، بل منهم من يذكر الإجماع على استحباب غسل اليدين بعد الطعام، وذلك استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: من بات وفي يده ريح غمر وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من بات وفي يده، أي من أثر الطعام، ريح غمر أي شيء من الدسومة، لأن هذه مدعاة إلى جلب الهواء والدواب والحشرات إلى يده، ناهيكم عن الأمراض التي تبقى طيلة الليل. قال: فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الأحاديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، ولهذا أكثر العلماء على استحباب الغسل بعد الطعام، إلا أن المالكية رحمهم الله يرون أن هذا خاص بالأكل الذي فيه دسومة، وأما من لا ليس له وليس فيه دسم فحين لا يستحب، لأن الاستحباب هنا إخواني في التعبدي، أنا أتكلم في جواز أو لا يجوز أو لا يجوز، الجواز بابه واسع، أنا أتكلم في استحباب أي عبادة. فعلق المالكية على هذا الحديث بأن هذا خاص بالدسومة، بينما أكثر العلماء استفادوا من هذا الحديث ماذا؟ التعميم. وغسل اليدين يكون إما بالماء، لك أن تكتفي بالماء، أو لك أن تضيف شيء من هذه المطهرات والمنظفات. ولهذا قال ابن رسلان رحمه الله تعالى، قال: والأولى غسل اليد بالأشنان أو الصابون أو ما في معناها. وذكر رحمه الله تعالى على أن هذه مما يكون مع الغسل، إن استطعت أن تضيف شيء من المطهرات، وهذا الذي عليه العمل الآن بالصوابين ونحو ذلك، وإلا فإن لم تجد فلا أقل من أن تستخدم الماء. هذا ما يتعلق في غسل اليدين بعد. نأتي الآن إلى غسل اليدين قبل الطعام، هل هذا يستحب؟ وتأملوا، أتكلم عن الاستحباب، أتكلم عن أنها قربة، أتكلم على أنها شيء يتعبد به الرب سبحانه وتعالى. هل يستحب غسل اليدين قبل الأكل أم لا يستحب؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. لماذا وقع الخلاف؟ لأن ما عندي هنا سنة ثابتة، ولهذا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال: الحديث في غسل اليد في غسل اليدين بعد الطعام حسن، ولم يثبت شيء في غسل اليدين قبل الطعام. بعد الطعام عندي حديث، يمكن أننا نأخذ ونعطي في استدلالات، أما قبل الطعام ما عندي شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن أكثر العلماء ذهبوا إلى الاستحباب، هذا الذي ينقل عن الحنفية والشافعية وهكذا الحنابلة ذهبوا إلى استحبابه. أما المالكية فإنهم لا يجعلون غسل اليدين قبل الطعام من السنة، ولا يستحب إلا إذا كان فيه أذى، إذا كان في اليدين مثل رجل عمل عملا فإذا بيده ملوثة فأراد أن يأكل، هنا قال اغتسل وهنا يستحب لك، لأن فيه من دفع المضرة فيدخل في العمومات، فيدخل في العمومات. فالخلاف حاصل في هذا الباب. وبقي مسألة مما يتعلق بهذا الباب، وهي إذا كان الذي يريد أن يأكل الطعام رجل عليه جنابة، هنا تأتي المسألة، هل يستحب في حقه أن يغسل يديه قبل الطعام أم لا؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. توضأ، فعندي هنا لفظة الوضوء، عندي لفظة الوضوء، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام وهو جنب إذا أراد أن يأكل يتوضأ قبل أن يأكل. وهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم في مسألة توضأ، ما معناها؟ هل معناها الوضوء الشرعي الذي يؤد مثل وضوء الصلاة، أم أن الوضوء ها هنا بمعنى غسل اليدين؟ فمن أهل العلم من حمل الوضوء على محملها اللغوي، وأن المقصود بالوضوء ها هنا هو وضوء غسل اليدين. ومما يستدل به على ذلك وما جاء كذلك من حديث عائشة وهو في صحيح النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، إذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، غسل يديه. فمنهم من حمل هذا الحديث على فهم الحديث الأول، وأن المقصود بالوضوء للجنب عند الأكل أن يغسل يديه، ومنهم من قال لا، وإنما المقصود بالوضوء هو الوضوء الشرعي، لأنه جاء في روايات مسلم قال كان عليه كان نبينا إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. فهي مسألة خلافية بين أهل العلم في استحباب هذا الأمر. والمسألة كما قلنا مذكورة، والنزاع حاصل كما أشار العلماء بين هذا. وقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال: وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أن الجنب إذا أراد أن يأكل يتوضأ، أي أكثر الصحابة ذهب إلى الوضوء الشرعي. وهذا كذلك ينقل عن أكثر العلماء أنهم يرون أن الإنسان يحرص على الوضوء الشرعي، فإذا أمكن ذلك يا عبد الله فهذا طيب. وهل يدخل الحائض في هذا الحكم؟ هل تدخل الحائض في هذا الحكم؟ اختلف العلماء كذلك، فمن أهل العلم من أدخل الحائض وأن الحائض كالجنب أنها تتوضأ عند أكلها وشربها، ومن أهل العلم من استبعد هذا كالأحناف وأن هذا خاص بالجنب فقط، لأن العائشة تتحدث عن رسول الله، ما تحدثت عن نفسها، عن نفسها وهي تحيض، لكن تحدثت عن رسول الله، وكأن هذا الحكم خاص بالرجال إذا كان في حال الجنابة فأراد أن يأكل وهو مغتسل فأقل أحواله أن يتوضأ إن استطاع، ما استطاع على الوضوء فلا أقل من أن يغسل يديه، من أن يغسل يديه. كذلك مما يتعلق بمسألة آداب الطعام، وخاصة بعد تناوله المضمضة، المضمضة بعد الأكل من الطعام. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، إن له دسما. وهذا الحديث في صحيح ابن ماجة. فنبينا دعا بلبن فلما انتهى من شرب اللبن تمضمض، تمضمض. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحكم هو خاص باللبن، خاص باللبن. إذا شربت لبنا تمضمض بعده، تمضمض يا عبد الله بعده. ومن أهل العلم من عمم الحديث وقال، عمم المسألة وقال أن المضمضة تكون معك في كل وجبة، ليس في اللبن فقط بل في كل وجبة. وهؤلاء استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث السويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث السويد بن النعمان أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكروا أنه جاء لهم بسويق فأكلوا وشربوا، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فمضمض فاه ثم صلى المغرب. فهنا مضمض، هنا أكل السويق، أكل فيها تمر ليس فيها لبن لا من قريب ولا من بعيد. ولهذا بعض العلماء يرى أن الحكم عام، أنك تتمضمض بعد الأكل. ومن أهل العلم من ضيق النطاق قال نعم هذا إذا كان قرب الصلاة، قرب الصلاة، لأنك ستدخل على الصلاة فهذا المضمضة من الطعام تعينك على نظافة الفم، نظافة الفم. فالشاهد إخواني في الله أن هذا الأمر يعود إلى حالة الإنسان، فمن أكل طعاما ووجد أن هناك طعام بين أسنانه أو فوق لثته أو تحت الشفة ونحو ذلك فإنه يستحب له أن يتمضمض حتى يتخلص من هذه البقايا. وكما قلنا فمن أهل العلم من يرى أن هذا خاص باللبن، ومنهم من يرى أنه عام في كل طعام. كذلك مما يذكر من آداب الطعام وهو أنك لا تأكل يا عبد الله من طعام قرب لك على صحائف من ذهب أو فضة، لا تأكل من طعام قرب لك على صحائف الذهب والفضة، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا، هذا الشاهد الأكل، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا أي في الكفرة ولكم في الآخرة. وقد نقل العلماء الإجماع والاتفاق على التحريم، على عدم الجواز أن تأكل على طعام قدم لك على هذه الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعدوا ذلك من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وأدخل العلماء في هذا الباب أيضا ما يسمى الآن في هذا العصر بالمطلي، المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة، وقد صرح بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهكذا العلامة بن عثيمين على أن المطلي بالذهب والفضة يدخل في نفس الحكم. فالآنية سواء كانت ذهبا خالصا أو ذهبا مطليا فيدخل في الحرمة، لأنه يقال في حق صاحبه أنه أكل في هذه الأواني من الذهب والفضة. وأما استخدام الذهب والفضة أو الأواني أو العلب في غير الأكل والشرب فهذه مسألة خلافية وليس الحديث عنها، كان تستخدم أواني في غير الأكل والشرب فهذه مسألة وقع فيها نزاع. طيب كذلك طب إذا كانت الآنية هي صفراء، صفراء مثل آنية النحاس، هل تدخل في الحكم؟ الجواب لا، لا تدخل في الحكم. الحكم لا يتعلق باللون، الحكم يتعلق على بالمادة، مادة الذهب والفضة، فلا نقيس في هذا الباب ما كان شبيها بألوانها، ما كان شبيها بألوانها. وقد أفاد كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أنه يقاس على هذه الأواني كل ما كان أداة من أداة الأكل والشرب، فقال فيدخل في ذلك الملاعق، الملعقة من ذهب من فضة لا يجوز، أو كذلكم إذا كانت أكواب كأكواب الشاي، فكل ذلك إذا كانت مصنوعة كالقبضة مصنوعة من الذهب فهذا كذلكم لا يجوز. كذلك من المسائل المتعلقة بآداب الطعام أنك يا عبد الله لا تأكل على مائدة طعام وضع فيها خمر، وضع فيها خمر، وذلك لما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وجاء كذلك عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مطعمين، منها عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. فعندي أدلة كثيرة تدل على هذا الحكم، على أن مائدة الطعام إذا كان من ضمن أصناف الطعام قرب فيه خمر فلا يجوز أن تجلس، لا يجوز أن تجلس. إما أنك إن كنت صاحب قدرة هذا يرفع، تعال ارفع هذا، يلا برا ارمي به، اخرجه، يخرج من مائدتك. فإذا كان كذلك انتفت العلة والحكم يدور مع علته، والحكم يدور مع علته وجودا وحكا وعدما، حتى ولو أنه ما شرب الخمر، حتى أنك ما تشرب الخمر، يعني أنت في مكان يوجد هذه الأسف في بعض بلاد المسلمين الذي كثرت فيه الغفلة والبعد عن الله، تجد في بعض المطاعم لربما يأتي تدعى إلى طعام فيعطى لك كوب، يقول هذا بيبسي، شرب بيبسي جزاك الله، وأنت إيش معك؟ والله أنت هذا ما ينفعك، إيش هذا يا أخي؟ هذا شامبانيا ولا فودكا ولا، أنت ما شربت ولا قرب إليك، لكن وجد في حضرتك قم، قل لا لا الله يحفظك، لا أنا ما أبقى، أنا والخمر ما أجتمع في مائدة واحدة، هكذا أمرني نبي عليه الصلاة والسلام، لا تجلس في مائدة يدار عليها الخمر. وهذا يدخل فيه كما صرح بهذا علماؤنا كشيخ ابن باز رحمه الله في الاجتماعات، تأتي بعض الاجتماعات سواء كان على المستوى المحلي في بعض الدول أو المستوى الخارجي الإقليمي، تجد تقام على مستوى دول العالم التلفزة والإعلام، وتجد المسؤول يتكلم ويعطى عنده خمر خمر، لا ما يجوز حتى في هذا، قم قم يا عبد الله، وإلا يزال الخمر من على المائدة، لا تبقى لا تبقى في هذه الموائد. طيب تأتي كذلك مسألة والشيء، وهذا سواء كان مع مسلمين أو مع كفار، الحكم يدور مع الخمر، لا تجلس في مائدة قرب لك فيها خمر. كذلك يدخل في مما يذكر في هذا المقام معنى هذا، طيب لو أن إنسانا، وهذه مسألة تطرح، يقول لك بعض الناس أنا أشتغل يا أخي، أنا ذهبت إلى بعض البلدان، ذهبت إلى أوروبا، ذهبت إلى كذا أبحث عن لقمة عيش، فدخلت في بعض المطاعم وهذا المطعم يبيعون خمر، الله المستعان يبيعون خمر، هل يجوز أن أشتغل معهم؟ أشتغل أنا ما أشرب ولله الحمد، قل له لا يجوز، لا يجوز أن تعمل في هذا المطعم، وإنما عليك أنك تبحث عن عمل آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة، هل أدخل إلى مطعم يبيعون الخمر؟ أنا الآن ما سأأكل، ما سأعمل، ولا أرضى أن يطرحوا لي خمر في مائدتي،
لكن أعلم أن هذا المطعم مطعم رائق ويبيع كل الأصناف، كل ما تشتهي تحت سقف واحد، ومنها الخمور، ومنها الخمور. هل لي أن آكل في هذا المطعم؟ عني في المطعم ما سأطلب إلا الأكل الطيب، بروست ولا خبز ولا سندويش، ما سأطلب خمر ولا شيء، لكن أعلم أن هناك خمر. قال العلماء: وهذا الأحوط أنك لا تدخل إليه ولا تأكل منهم. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ستجد المواعيد الثانية يأتي هذا النادل صاحب الوجبة يأتي بالخمر يمين ويسار، وأنت تنظر وأنت تنظر، هذا منكر، غير المنكر ولن تستطيع. طب ما الذي أدخلك في هذا الموضوع والمنكرات تعم وتعج في هذا المحل؟ الأمر الثاني أنك يا عبد الله، ما الذي يضمن لك أن هذا الطعام الذي طلبته فاصوليا ولا فول ليس فيها خمرة؟ قوم لا يخافون الله بدليل أنهم يشربون الخمر، هذا أكبر علامة أنهم ما يخافون الله. وهؤلاء أصحاب المطاعم دائما يذكروا أن النكهات يستعينون بها بالخمر، فما أدراك وهم يطبخون فولك هذا والفاصوليا أضافوا شيء من الخمر، رشة حتى يعطونه بنة وأعطوك إياه. فتقول يا أخي في خمر؟ إيش خمر يا أخي؟ فاصوليا، خاف الله، إيش من خمر؟ إيش من هذا؟ فهو يضحك عليك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: ما الذي يضمن لك أن الأواني قد صفيت من الخمور؟ فأنت بعد ذلك تطلب كوب ماء أو تطلب شراب، لربما أتوا بهذا الكوب الطارف، لربما طارف بيبسي وقد فيه بقايا الخمر. فلهذا كله يرى جماعة من أهل العلم أن المطاعم التي تبيع الخمور وهي مظنة لبيع الخمور لا تدخلها أصلا. وما ضيق الله عليك يا عبد الله في مثل هذه المطاعم. كذلك مما يذكر إخواني في الله في مسائل آداب الطعام الجماعية: عدم الازدحام على الطعام، عدم الازدحام على الطعام. وذلكم لحديث جابر بن عبد الله في يوم الخندق عندما أمره نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالمهاجرين والأنصار، وقد أعد طعاما عليه الصلاة والسلام، فقال فأمرهم بالدخول، قال: ولا تتضاغطوا، ولا تتضاغطوا، أي لا تزدحموا، لا تزدحموا. فحينها أمر نبينا صلى الله عليه وسلم من جابر أن يدخل هؤلاء جماعات، فكان يدخلون عشرة بعد عشرة، عشرة بعد عشرة. وكم كان عدتهم؟ قال جابر: نحو من 80 رجلا. انظر لعظيم البركة، والنبي إنما أعد طعاما يسيرا قليلا، لكن دعا نبينا بهذا الطعام فبارك الله فيه. فكان هؤلاء العدد الكبير المهول من الناس من الرجال على هذا الطعام بارك الله فيه. الشاهد أن النبي ما أرادوا أن يدخلوا دفعة واحدة، وإنما أمرهم بعدم الازدحام، عشرة ينصرفون ثم يأتي عشرة بعدهم يأكلون يشبعون ينصرفون ويأتي عشرة وهكذا. وهذا فيه تربية إخواني في الله في مسألة آداب الطعام. أحيانا تجد أن من الناس من يخرج عن هذا الأدب، ربما إذا قرب طعام هاجت الناس هنا وهنا، وهذا يأخذ من فوق وهذا من تحت، وهذا لا، ما يصلح هذا. ألا تضاغوا يا عباد الله وإنما على رسلكم. فلو أن الأمر أصبح بالترتيب لكان الطعام كافيا للجميع. وأيضا كذلك مما يذكر إخواني في الله في مسألة آداب الطعام: اجتماع الطعام مع الصلاة، اجتماع الطعام مع الصلاة. فقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام، أي إذا كان الطعام قريبا من وقت الصلاة وسيزاحم وقت الصلاة فحينها قال نبي لا صلاة، لا صلاة. وجاء كذلكم بلفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، أي إذا وضع العشاء، قد وضع، تفضل يا فلان، وأنت عدل ستبدأ أقيمة الصلاة، ابدأ بطعامك حتى تفرغ منه. لكن بمقابل هذه الأحاديث التي فيها أن النبي أرشد إلى تقديم الطعام على الصلاة، جاء من حديث عمرو أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فلما حضرت الصلاة ترك الطعام ثم قام يصلي. هنا آثر نبينا الصلاة على الطعام، وفي الأحاديث السابقة آثر الطعام على الصلاة. على ماذا يحمل؟ قال العلماء يحمل هذا على ما في النفس. فإذا علم الإنسان والطعام قد وجد أنه إن استطاع أن يصبر، بحيث يقول لجماعته ولأهل بيته يا أخي أترك الطعام سأصلي وأرجع، ما في إشكال عندك؟ قال ما عندي إشكال، ما في إشكال، يصلي ويرجع. أما إذا خشي أنه إن ذهب للصلاة ولا زالت نفسه تحدثه بالأكل منذ أن يدخل إلى أن ينصرف، فخرج عن خشوعه، خرج عن استحضاره، لا يا عبد الله اشتغل بطعامك ثم صلي فيما بعد، ثم صلي فيما بعد. هذا هو القول الوجيه الذي تجتمع به الأدلة. وهكذا يا عبد الله في حالة ما لو أنك أكلت طعاما قبيل الصلاة، احذر يا عبد الله أنك تأكل أكلا فيه أذية للمصلين أو أذية للملائكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته. هذا لمن أكل ثوما أو بصلا ونحوها من الأطعمة التي تخرج منها رائحة فتؤذي المصلين أو تؤذي الملائكة، ولهذا الإنسان يبتعد عن هذه الأطعمة إلا إذا احتاج إلى أن يأكل بصل لحاجة، لمرض، لعلاج، أو لأمر طرأ، أو النفس كانت متواقة لأكل الطعام واحتاج إلى البصل وليست حيلة لترك الصلاة، فلا بأس أن يأكل بصلا وأن يصلي في ماذا؟ في بيته ويفارق الجماعة. لو كنا مجموعة في مكان، ذهبنا إلى مطعم وقرب لنا طعام ثم أكلنا بصلا، اشتركنا في أكل البصل وأقيمت الصلاة، كيف العمل؟ هل لنا نصلي جماعة؟ نعم نصلي جماعة لأننا قد اشتركنا في هذا، ولأنه ما سيتأذى أحد لأننا كلنا على هذا النمط، نصلي جماعة في هذا المكان المعد عنده في المطعم، ولا نذهب إلى المسجد لأن أمر النبي أن نبقى ببعد. قد يقول قائل طيب إذا كان المصلي مع المصلي تراضي، طيب الملائكة؟ قال العلماء كابن عثيمين قال الملائكة إنما محلها في المسجد، لا تدخل المسجد حتى لا تؤذي الملائكة. أما إذا كنا جماعة في رحلة، في نزهة، في مطعم، وهناك مصلى خاص، فلا يضر هذا بإذن الله كما قال العلماء في هذه المسألة. كذلك إخواني في الله مما أختم به هذا المقام مسائل عامة متعلقة بآداب الطعام، منها مسألة الرضا والقناعة يا عبد الله بما أنعم الله عليك من نعمة الأكل. طبعا بعض الناس وخاصة، ونذكر نفسي وأخواني ونحن في هذه البلاد، الكثير منا يعاني من قلة الإمكانيات وشدة الضعف وقلة أصناف الطعام وما قد ألم بالعباد من الضيق والحرج، ربما ظهرت ظاهرة التسخط. بعض الناس يصبر لكن بعض الناس يتفوه، أنا ما آكل شيء، أنا ما عندنا شيء، فلا زال يتسخط يتذمر بما يجده من قلة زاده وطعامه وأكله. لا يا عبد الله، ارضى بما قسم الله لك، هذا ليس من فعل البشر، هذا من فعل الله عز وجل، هو الذي قدر عليك هذه الحالة. وتأمل يا عبد الله في حق نبيك صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله، انظر، وكل ينظر منا إلى نفسه وما يظن أنه قد بلغ فيه من التعب والإنهاك والجوع، وانظر يا عبد الله إلى ما ابتلي به نبيك صلى الله عليه وسلم. فقد كان من أمره أنه يصيبه الجوع ليس مرة بل مرات. وتأمل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة على بيته قال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني صائم، خلاص ما عندي صائم، ما في شيء في البيت، ما الذي سيأكله؟ صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء كذلك في الصحيحين أن رجلا من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني مجهود مجهود، أي بلغ علي الجهد، ما بلغ لا طعام ولا زاد، إني مجهود. فقام نبينا فأرسل إلى أهله وأرسل إلى بيوته فأرسل بعض نسائه هل عندكم شيء؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. هذا بيت رسول الله، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال رسول حينها من يضيفه؟ النبي أراد أن يضيف هذا المجهود، ما عنده شيء، عنده ماء وما يغني الماء، فقال من يضيفه؟ من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم من أن أبا بكر وعمر خرجوا من البيوت فلما رآهم نبينا ما الذي أخرجكم؟ قالوا أخرجنا الجوع. قال وأنا كذلك ما أخرجني إلا الجوع. يا سبحان الله، يخرج، هل وصل بنا الحال بعضنا لهذا أن يخرج إلى من خارج البيت لشدة الجوع ما يجد شيء؟ ما وصلنا ولله الحمد ما وصلنا إلى هذا الحد، لا زال الله ينعم على العباد بالقليل والكثير. لهذا من آداب الطعام الرضا والقناعة، الرضا والقناعة بما يسر الله لك. كذلك أخيرا إخواني في الله من آداب الطعام المواساة به، فإذا ابتلاك الله بالقليل اقنع، وإن حباك الله بالكثير واسي غيرك واسي غيرك. ولهذا قال ربنا جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام، هذا فيما فتح الله عليه. إذا استطعت يا عبد الله أن الفاضل والزائي يعطى إلى غيرك. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فهذه إخواني في الله أهم المسائل المتعلقة بآداب الطعام، ولعلنا قد اكتفينا بأهم مسائلها، وسننتقل إن شاء الله في درس قادم إلى آداب الشرب، إلا أن أكثر ما يتعلق بآداب الشرب قد مرت معنا في آداب الأكل، لكن هناك مزائد تميز بها الشرب عن الطعام سيأتي التنبيه عليها. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.